بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد دخل علينا أيها الإخوة شهر عظيم مهيب لمن عرف حقيقته، ألا وهو شهر شعبان. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، والصيام عبادة تدل على تيقظ القلب للآخرة. الصيام يبتعد فيه الصائم عن الدنيا وملذاتها ويقبل على الآخرة. الصيام يشعر بأن الصائم يعيش في هذه الدنيا خائفاً مسرعاً إلى ربه، فيا ترى ما الذي حدث في شعبان حتى كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصومه كله إلا قليلاً؟ لاحظ ذلك أسامة بن زيد رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. يغفل الناس عن الإكثار من الصيام في شعبان، يكثر الناس أو يغفل الناس عن حقيقة شهر شعبان. ومن أعظم الحقائق في هذا الشهر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الإخوة، من رحمة الله ولطفه بعباده أن جعل في العام مواسم يعاد فيها عرض الأعمال على الله جل وعلا. يعني إذا عملت أعمالاً في سنتك فلا تظن أن هذه الأعمال قد ختم عليها وانتهى أمرها، بل هناك فرصة لإصلاحها، فرصة عظيمة. من هذه الفرص شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. والمقصود هنا بالأعمال أعمال السنة كلها. تخيل أعمالك منذ شعبان الماضي إلى شعبان في هذا العام يعاد عرضها على الله. ما ظنك بالله وهو الكريم الرحمن جل وعلا إذا رآك وأعمالك تعرض عليه، إذا رآك صائما مخبتا تائبا مقبلا على الله جل وعلا؟ لعل الله تعالى يكفر سيئاتك ويغفر ذنوبك كلها في عامك بسبب إقبالك عليه في شهر شعبان. ما ظنك بالله إذا رآك وأنت تصوم مشفقاً خائفاً على أعمالك وقت العرض؟ ما تدري، لعل الله تعالى يضاعف من حسناتك ويتجاوز عن زلاتك فتفوز فوزاً عظيماً. هذه فرصة عظيمة الإخوة لمن عرفها. وأيضاً عرض الأعمال في الحقيقة على الله جل وعلا، هذا الإخوة يدخل الخوف والهول والهيبة في قلب المسلم. وتخيل لله المثل الأعلى في أمور الدنيا، لو أن طالبا أو موظفا قدم امتحانا إما أن ينجح فيفوز وإما أن يفشل في هذا الامتحان فيعيد السنة كلها مثلا. فقدم الامتحان، سلم الأوراق، لكن عندما تعرض الأوراق على اللجنة في هذا الوقت خاصة تجد الإنسان يمتلئ قلبه من القلق والهم، ربما يقول ما استطيع أن آكل لقمة، ربما يلح في دعائه يا رب يا رب اجعلني من الناجحين، خاصة في هذا الوقت وقت العرض، حتى ما يشتهي أن يأكل لقمة. وسبحان الله، هذا تماما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرف حقيقة ما يحدث في شعبان، فكان يبتعد عن الطعام والشراب والانشغال بالدنيا، وهو صلى الله عليه وسلم بعيد عنها، لكن تأمل كيف كان يصوم شهر شعبان كله إلا قليلا صلى الله عليه وسلم، وكأن قلبه قد امتلأ هيبة وتعظيما وإجلالا لله وحياء من الله، وهو يستشعر أن أعماله صلى الله عليه وسلم يعاد عرضها على الله. فكيف بنا ونحن المذنبون المقصرون المسيئون؟ كيف لا توجل قلوبنا إذا دخل شهر شعبان؟ هذا الرفع الإخوة للأعمال له أثر بليغ في قلوب السلف رحمهم الله. تأمل العرض الذي يكون في شعبان، هذا عرض سنوي، هناك عرض أسبوعي في يوم الاثنين ويوم الخميس، لأنه كما ثبت في الحديث أن الأعمال ترفع إلى الله يوم الاثنين ويوم الخميس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. كان إبراهيم النخعي رحمه الله في يوم الخميس يبكي إلى امرأته وتبكي إليه ويقول اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله جل وعلا أنه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، فالأعمال ترفع إلى الله في نهاية النهار، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل هكذا. فكان الضحاك ابن مزاحم رحمه الله في آخر يومه في نهاره يبكي ويقول لا أدري ما رفع من عملي. تأمل كيف كانوا يبكون وقت عرض الأعمال، العرض الأسبوعي واليومي، فكيف بالعرض السنوي؟ والله من علم وعرف حقيقة شعبان ما له إلا أن يكثر من الصيام والإقبال على الله ويترك الدنيا وما فيها ويكون خائفا ومستحيا من ربه جل وعلا، وأعماله تعرض على الله وفيها ما فيها، لكن ما له إلا عفو الله جل وعلا. تسأل الله تعالى في صلاتك في سجودك، اللهم تجاوز عني، اللهم اغفر لي، اللهم اعفو عني، تكون مخبتا منيبا إلى الله جل وعلا في شهر شعبان. تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان. فمن السنة أن تفطر أياما قليلة في شهر شعبان حتى لا تجعله مثل رمضان. قال وما رأيت أكثر منه صياما في شعبان. رواه البخاري ومسلم، وأيضا جاء فيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وعند أبي داود قالت رضي الله عنها كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. وأيضا صيام شهر شعبان كالمقدمة لرمضان، فتأمل في المسلم الذي يكثر من الصيام في شعبان فيجد حلاوة الصيام ولذته قبل دخول شهر الصيام شهر رمضان، فإذا دخل عليه شهر رمضان يصوم رمضان بقوة ونشاط وإقبال على الله جل وعلا. ولهذا شهر شعبان بالنسبة لرمضان كالسنن الرواتب القبلية قبل الصلاة، فالمسلم إذا بكر للصلاة وحافظ على السنة القبلية قبل الصلاة يخشع قلبه، يتهيأ لأداء الصلاة على أتم وجه. فكذلك من يكثر من الصيام في شهر شعبان. ثم أيضا كان من هدي السلف رحمهم الله في شعبان أنهم كانوا يقبلون على الإكثار من تلاوة القرآن. يقول سلمة بن كهيل رحمه الله: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان عمرو بن قيس رحمه الله إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. وأيضا هذا فيه تهيؤ لشهر رمضان الذي هو شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن، فتتهيأ من شهر شعبان تكثر من تلاوة القرآن. وما أجمل اجتماع الصيام مع تلاوة القرآن. الصيام يطهر القلب من علائق الدنيا وشهواتها، فتقبل القلوب الطاهرة على القرآن فيفتح الله تعالى عليها من كنوزه وأسراره. وأيضا كان من هدي السلف أن يتصدقوا على الفقراء والمساكين في شهر شعبان. قال ابن رجب في لطائف المعارف: روينا بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه، وهذا مما يستأنس به. قال: كان المسلمون إذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقرؤوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان، حتى يكون المسكين في كفاية وهو يصوم رمضان. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لحسن عبادته في شهر شعبان. ونختم درسنا بتنبيه جاء عند أصحاب السنن والإمام أحمد، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. لكن هذا الحديث الأقرب أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من رواية العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة. عبد الرحمن بن يعقوب هذا من الرواة المشهورين ومن تلاميذه الإمام مالك وشعبة وسفيان الثوري وابن عيينة، فهؤلاء الكبار ليس لهم رواية لهذا الحديث، وإنما تفرد بهذا الحديث ابنه العلاء. والعلاء قال فيه ابن حجر: صدوق ربما وهم. قال ابن معين: ليس بذا، لم يزل الناس يتقون حديثه، في رواية قال: ليس حديثه بحجة. قال أبو حاتم: صالح روى عنه الثقات ولكنه أنكر من حديثه أشياء. ولهذا أكثر الأئمة المتقدمين على تضعيف هذا الحديث. يقول الإمام أحمد في هذا الحديث: هذا حديث منكر كما ذكره البيهقي. وكان أبو زرعة الرازي رحمه الله ينكر هذا الحديث. قال ابن حجر: وكان ابن مهدي يتوقاه. قال النسائي: لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن. وقال الخليلي في العلاء: مختلف فيه لأنه ينفرد بأحاديث لا يتابع عليها. قال: لحديثه إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى جواز الصيام بعد النصف من شعبان بلا كراهة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية ومذهب الإمام أحمد كما ضعف هذا الحديث، وعليه أكثر العلماء. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبعض المتأخرين من الحنابلة بالنهي عن الصوم بعد النصف من شعبان وكراهة ذلك لمن لم تكن له عادة، فحاولوا أن يجمعوا بين هذا الحديث وهدي النبي صلى الله عليه وسلم من الإكثار في شعبان، فقالوا هذا الحديث لمن لم يصم في النصف الأول، فالذي ما صام في النصف الأول ما يصوم في النصف الثاني، لكن من أكثر من الصيام في النصف الأول يتابع صيامه في النصف الثاني، هكذا جمعوا. لكن الذي عليه جمهور العلماء أقرب والله أعلم لضعف الحديث كما مر معنا ضعفه أئمة الحديث، والعلاء بن عبد الرحمن لا يحتمل تفرده بهذا الحكم والله أعلم، وهو حكم أكثر الأئمة المتقدمين كما عرفنا، وهو مذهب جمهور الفقهاء أنه لا يكره أن يصوم المسلم بعد النصف من شعبان، فربما غفل المسلم في أول شعبان ثم أراد أن يكثر من الصيام في أواخره أو بعد النصف فلا حرج إن شاء الله والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.